السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب اللقطة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة أو لقطة الذهب أو الورق، قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الباب أخريات أبواب البيوع، دائما ما يذكر في أخريات أبواب البيوع. نحن قد ختمنا الحديث عن باب عن كتاب البيوع بجملة، فزيل كتاب البيوع أو الربع الأخير هذا بأبواب اللقطة، ولها تعلق كما هو معلوم. باب اللقطة، ما هي اللقطة؟ يقول: هي أموال قد ضلت عن ربها. مقصود بربها يعني صاحب المال، أموال ضلت عن صاحبها مثلا، تتبعها همم أوساط الناس. تتبعها همم أوساط الناس، ما معنى هذا الكلام؟ مال، المال لا يشترط فيها أن تكون أموال معلومة، ممكن يكون متاع، ممكن يكون أعزكم الله أنواع من البهائم أو نحو ذلك. أي شيء يطلق عليه أو يصلح أن يباع يسمى مالا. ضل عن ربه، يبقى يشترط أن يضل، يعني أن يضيع من صاحبه. لكن مش متصور مثلا أن عقار يضيع، ده مش متصور أن يكون لقطة مثلا ونحو ذلك. يبقى ما من شأنه أن يضل. تتبعه همة أوساط الناس أو همم أوساط الناس. لو أن رجل ضاع منه جنيه، هل يعني ينقب عليه ويفتش عليه ويذهب البلاد إلى من أجل أن يأتي بهذا الجنيه؟ بطبيعة الحال لا، سقط منه جنيه وقضي أمره. إذن هذه تعود إلى أعراف الناس، تعود إلى إيه؟ إلى أعراف الناس. ممكن 1000 جنيه إنسان ينقب عنها في بلد، في مكان، قرية من القرى، إذا سقط من رجل 1000 جنيه أو 500 جنيه ينقب، يظل يبحث عنها بالشهر والشهرين، صحيح؟ ممكن في القاهرة مثلا لا ينقب عنها، سقطت 500 جنيه في مظنة الهلاك، خلاص لا ينقب عنها، دي هلكت، فصاحبها قد لا ينقب عن مثل هذا الرقم في هذه البلاد. فالمسألة تعود إلى الأعراف. فأي مال يضل عن صاحبه تتبعه همم أوساط الناس، ده يدخل في باب اللقطة، ولها أحكام الآن. اللقطة ابتداء حتى نفهم هذا الخبر تقسم إلى 3 أقسام. باب اللقطة حتى يضبط، يعني احنا بنذكر في كل باب من الأبواب بعض الضوابط العامة في هذا الباب، تصلح لكتاب عمدة الأحكام. اللقطة كما ذكرت لك أقسام 3: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، زي ما قلت لك الجنيه والصوت والعزكم الله الحذاء ونحو ذلك، هذه خلاص لا ينقب عنها إن ضاعت. ما حكم هذا النوع؟ تملك ولا تعرف، يعني واحد لا جنيه في الشارع خلاص يأخذه لا إشكال، إن شاء يأخذه ولا ينقب، ما يفضلش واقف قدام باب المسجد بالساعتين والثلاثة واليوم والاثنين يقول ضاع من رجل جنيه أدركوه، لا فيش حد يفعل مثل إيه؟ مثل هذا الأمر. النوع الثاني: ما يمتنع بنفسه. ما يمتنع بنفسه، يعني إيه ما يمتنع بنفسه؟ يعني مثل أعزكم الله الإبل، الإبل تمتنع بنفسها أم لا؟ نعم تمتنع بنفسها، يعني لو تركت في الصحراء هتموت؟ لا تموت، معها نعل حسن تسير فيه ومعها مياه في جوفها حتى يلقاها من؟ حتى يلقاها صاحبها، صحيح؟ هذه حكمها لا تؤخذ، لا يجوز أن تؤخذ، يحرم أخذها. لماذا؟ لأن صاحبها يجي يأخذها ولا تعرف حتى، يعني لا تؤخذ وتعرف ثم تتملك. لا، الأخيرة ما سوى ذلك، ما تتبعه همم أوساط الناس ولا يمتنع بنفسه، هذا حكم يجوز التقاطه في بلد من البلاد، قرى من بعض القرى، وجدت شاة، فين صاحبها؟ لا تعلم. طب لو تركتها هتموت ولا هتعيش؟ تموت طبعا، خلاص خذها، بس هتخذها مش تتملكها، لا، تعرفها سنة كما سوف نقرأ في الحديث الآن ونشرح ألفاظه، تعرفها إيه؟ سنة، والله تقبل، تستطيع أن تأخذ وتعرف، خذ. طب أنا ما عنديش همة لنا أعرف وما فيش وقت، خلاص لا، لا تلتقط، لا تأخذها، ثم بعد سنة تنتفع بها، بعد سنة خلاص إن شئت بيعها وازبحها وكلها ونحو ذلك. ده بالنسبة للأشياء اللي هتبقى سنة. طب وجدت فاكهة بتاعت مين؟ مش عارف قد ايه ده، 50-60 كيلو، وانا في سوق من الاسواق، فين صاحبها؟ لا ادري. دي تلتقط، بس هتنتفع بها ام لا؟ لانها مش هتجلس سنة تفسد، خلاص تنفق تبيعها او تنتفع بها تأكلها ان شئت. وبعدين دي بكام؟ دي بألف جنيه، خلاص يبقى الألف معي، تعرف بقى السنة. جاء الرجل قبل السنة أو بعد السنة قال لك والله كان فيه هنا فاكهة فلانية وكذا وكذا، قل ثمنها حينها قومت بكم؟ بألف، خذ الألف، هذا ما يلزمك وقضي الله. الحديث يقول عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، تلاقي ذهب أو الورق الفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف، خلي بالك، وكاءها، يعني ما تربط به. لقيت ذهب اعرف كم جرام، لقيت فضة اعرف كم جرام، لقيت فاكهة مثلا في متجر من المتاجر كثيرة اعرف كم كيلو، وعفاصها، وعاءها، ده كناية عن ايه؟ كل ده كناية عن المقدار. انت وجدت ايه؟ افرض وجدت شوية شيات كده، طب لابد ان تعلم ها السن وتعلم العدد وذكر أم أنثى ونحو ذلك حتى تضبط ما تلتقط. قال ثم عرفها سنة، أنت مخير الآن، تظل سنة تعرف. والعلماء تحدثوا على التعريف بكلام طويل، منه مثلا إن الإنسان أول أسبوع كل صلاة على أبواب المساجد، مش داخل المساجد طبعا لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما على باب المسجد وجدت كذا، أو يكتب ورقة ويتتبعها اللي هي موجودة أسبوع أو الأسبوع كل صلاة، وبعدين كل مثلا صلاة الناس بتجتمع في صلاة إيه؟ في العصر والعشاء، خلاص يبقى كل عصر وعشاء وعرف، وبعدين بعد شهرين خلاص يبقى كل عشاء، وبعدين كل جمعة، وبعد سنة تملكها. طب جه بعد سنتين قال لك أنا هنا ضاع مني وكنتم معلقين وإلى آخره، خلاص تفضل، هذا هو مالك، كم جرام؟ 10 جرام، تعطيل العشر جرامات أو نحو ذلك. قال فإن لم تعرف خلاص مش لاقين صاحبها، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني دي وديعة، في أي وقت من الزمان يأتي يأخذ الرجل هذه الوديعة. قال ولكن ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل. طيب ضالة الإبل بتمتنع بنفسها أم لا تمتنع؟ دي من القسم الكام؟ من القسم الثاني، تمتنع بنفسها. قال ما لك ولها، يعني لماذا تلتقط مثل هذه؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، معها الخف لا تموت ولا تهلك في الصحراء، ومعها الماء في جوفها حتى يلقى، حتى تلقى هذه الناقة صاحبها. قال ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها، يعني صاحبها. وسأله عن الشاه، الشاه تمتنع بنفسها أم لا؟ لا تمتنع بنفسها. قال خذها. لماذا؟ لأنه لو تركها الآتي، فإنما هي لك، تأخذها أنت أو لأخيك رجل آخر أو للذئب، من الذئب يأكلها لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها. هذا مختص به باب اللقطة. قال كتاب الوصايا، كتاب الوصايا، الوصايا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بماذا؟ بالتصرف بعد الموت. تكتب وصية تقول أنا أوصي لابني الفلاني، أو أوصي لي أو مش الابن، أوصي لجاري بشطر البيت، أو أوصي لجاري اللي عنده أيتام، جارات اللي عندها أيتام ب100,000 ونحو ذلك. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني حق على كل مسلم أن يكون عنده شيء من الوصية، شيء يكتبه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذه سنة غائبة وقد تكون واجبة، تنبهوا لهذا، لأن الوصية لها أحكام تكره وتباح وتجب. الوصية أنك تكتب وصية تكره وتباح وتجب. تكره لمن له ورثة، أنا عندي ورثة، عندي أبناء وبنات وأخوات ونحو ذلك، طيب أنا لما أموت هتوزع التركة على من؟ على هؤلاء وينتفعوا، هذا شيء قدره الله تبارك وتعالى. طيب لما أنا أكتب ورث يبقى أنا هو اللي حلت كان 100,000، أروح كاتب تلت ليه 30,000 للفلان، طب هم أصلا مالهم؟ دول فقراء. أنت تدع ورثتك أغنياء لا يسألون الناس خير من أنك تأتي إيه؟ تأتي هذا المال غيرهم، ده شيء بداه. ولهذا قال النبي الثلث والثلث كثير كما سوف يأتي. طيب يبقى هنا تكره لمن له ورثة وهم في حاجة إلى هذا المال، ويخلي بالك يكون أقل من الثلث يكره برضه، أما فوق الثلث فهذا يعني فيه خلاف. تباح لمن له ورثة أغنياء، طب كل الورثة اللي عندي أثرياء وأغنياء مش محتاجين يعني هذا المال، فماذا؟ لو كتبت وصية شأنه لفقراء أو نحو ذلك. وتجب، متى تجب كتابة الوصية؟ لمن لزمه حق ولا بينة. اضبط هذا، أنا أو هو فلان له مال، هو سرق منه أموال قديمة وبيسدد، ما حدش يعرف الموضوع ده خالص ولا حتى المسروق غير هو، يديله كل شوية يبعث له مع حد فلوس كده، علي كان لسه 50,000 لازم يكتب. لماذا؟ لا بينة، لو مت الآن حد يعرف حاجة؟ لا يعلم، ويتعلق هذا في رقبتك يوم القيامة ويقتص منك إلا أن يشاء رب العزة تبارك وتعالى. يبقى تجب على من؟ لمن لزمه حق ولا بينة. طيب لو أنا علي ديون بس مكتوبة، زوجة عارفة والأهل عارفة وفيه ورق وإلى آخره، هنا تسن أيضا ولا تجب. يقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. يبقى هم فين؟ في مكة، هم الآن في مكة، وسعد بن أبي وقاص من المهاجرين ولا من الأنصار؟ من المهاجرين، ده رجل مهاجر. وحتى عشان بس تفهموا الخبر، أي مهاجر كان يكره ويذم، يكره ويذم في حقه إن مات فين؟ في مكة، كان مهاجر إلى المدينة وبعدين مات في مكة، مات في بلد الهجرة كان يذم، كما سوف نقرأ بعض الصحابة الذين ماتوا في مكة. فسعدها هنا مريض في حجة الوداع، فخاف أن يموت فين؟ يموت في مكة فيقع عليه الذم، فقال عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، أنت دلوقتي ترى أني مريض وأخشى أن أموت. قال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني لو عنده 100,000 يتصدق ب62 ولا حاجة ويخلي الباقي لابنتي، هتعمل به لبنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ طب النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس يقول لو أنكم تضعوا عن السلس، يعني لو تخلي أقل من السلس فوق السلس لا يحل لك، طالما عندك ورثة لا يحل لك أن تزيد عن السلس، والسلس كمان نص العلماء على كراهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر، يعني تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم نعم عالة يتكففون، يعني يسألون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أي نفقة، حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللقيمات اللي بتضعها في في امرأتك لو احتسبت هذا أجرت. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني يخاف اللي هو يموت فين في مكة، هل أخلف يبقى أنا هجرت معهم إلى المدينة وبعدين يتركوني ويموتوا في المدينة وأنا أموت في مكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام أو لا نعم ويضر بك آخرون، يعني أنت تظن أنت هتموت الآن، أنت ممكن تبقى حتى ينتفع بك بعض الناس ويضر بك بعض الهلكة. قال اللهم أمضي، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، اللهم أمضي لهم، يعني لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، بأن يرتدوا يقولوا خلاص والله إحنا مش قادرين نقعد في المدينة، إحنا عاوزين نعود إلى إيه؟ إلى مكة مرة ثانية، ولا يحل هذا لمهاجري. قال ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة كان هاجر ومدفن مات في مكة، ولهذا يقول عليه البائس، لهذا يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا، يعني وضعوا النبي قال إيه السلس والسلس كثير، فابن عباس يقول لو أن الناس غضوا يعني وضعوا عن السلس إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلس والسلس كثير. طيب ثم قال باب الفرائض، هو كتاب الفرائض، فرائض المواريث، قسمة الايه المواريث، وحقيقة المواريث لا تدرس فيما يظهر من كتب الفقه ابتداء أو من كتب الحديث ابتداء، وإنما تدرس من مظانها، لأن علم المواريث ده علم، وفي بعض الآثار أن هذا العلم أول ما يموت، أول علم يموت في الشارع هو إيه؟ علم المواريث حقيقة. ولهذا نحن لا نقول أننا سوف ندرس المواريث الآن، لا، وإنما ننبه على بعض الأمور ونقرأ ونفهم الناس الأحاديث، لكن دارس المواريث عليه أن يسلك هذا السبيل الرحابية ونحو ذلك، يقرأ عليه الشروح والحواشي وتدرس، ولابد أن تدرس مع شيخ ويدرب على هذه المسائل. أما إنك تأتي مثلا الأخصر المختصرات أو الزاد أو نحو تدرس كتاب المواريث فيه شق، حقيقة لم أرى من نبت من وراء هذه الطريقة، ولكن عليك بسلوك الطريقة، إما أن يدرس لك شيخ دروس عامة في المواريث، أو أنك تدرس الايه الرحابية، تقرأ حاشية المقاسم والشروحات ونحو ذلك. يقول باب الفرائض، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فرضنا الآن اللي احنا نفهم بس ليه الأحاديث ما معنى هذا الخبر، يقول ألحقوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تنبهوا، ألحقوا يعني القسمة، قسمة المواريث هذه وقسمة التركة هتلحق. يقول الفرائض، ألحقوا الفرائض، أولا لما يجي رجل ترك مليون اثنين ثلاثة في حاجة اسمها فرائض، في فرض، فلان له فرض، ايه هي الفرائض دي؟ السلس والسدس والنصف والربع والثمن، دي فرائض معلومة لها أصحاب، وفي غياب البعض يحل البعض مكانه كما هو معلوم. يبقى أول حاجة يقول ألحقوا، لما تيجي تقسم ميراث ألحقوا الفرائض بأهلها بأصحابها، أول ما تيجي تقسم تدي مين؟ أصحاب إيه؟ أصحاب الفروض اللي له النصف أو السدس أو السلس أو الربع أو الثمن أو نحو ذلك. فما بقي، طيب ادينا كل واحد نصيبه كويس، تبقى بعض الأموال. قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل للميت من الذكور وليس من الإيه؟ من الإناث. دي قاعدة عامة تحفظها في المواريث، إن أنت الآن أول ما تقسم الميراث تعطي مين؟ أصحاب إيه؟ أصحاب الفروض. ثم بعد ذلك بقيت أموال، طيب ادينا النصف والربع وإلى آخر، بقيت أموال خلاص، يبقى نأتي بهذه الأموال وتقسم على من؟ أول حاجة أول رجل وأقرب رجل نسبا بصاحبنا هذا الذي مات. طيب، وفي روايات أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا الفرائض خلاص أعطينا، طب صاحب السدس مش موجود ميت ونحو ذلك، خلاص هتبقى أموال، هذه الأموال إن بقيت هتوزع كما ذكرت لك. طبعا الإرث نسيت أن نذكر هذا له أسباب، في أسباب الإنسان يرث بها، الرحم، الاتصال بين الفردين، بين الرجل الذي مات والآخر، بولادة أو نسب، بولادة أب ابن ونحو ذلك. ولما نقول أب يبقى وين؟ على الأب والجد وجد الجد، ها، والابن وإن نزل الابن وابن الابن وهكذا. ونكاح، نتوارث بسبب الايه؟ بسبب النكاح، عقد الزوجية مثلا. أو ولاء، يعني ايه الولاء؟ أنا عندي عبد أعتقته أرثه، دي اسمها الإرث بالايه؟ بالولاء، واحنا تحدثنا على الولاء قبل ذلك. وهناك موانع للميراث، ممكن أكون ابني يمنع من ميراثي، ازاي؟ أول حاجة القتل، أنا هارس هذا الرجل فقتلته لا أرث فيه حرماما، الابن يقتل الأب لا يرث فيه، الابن يقتل الرجل يقتل عمه ويكون لي فيه إرث لا يرث فيه، خلاص يبقى القتل. اثنين الرق، طيب ابني أو ابن خالي ده رجل عبد وأنا حر، لما موت يرثني؟ لا لا يرث. طب ده ليه إرث؟ لا لا يرث. لماذا؟ لأن ماله لمن؟ لسيده. هو مين اللي هياخد الفلوس على الحقيقه؟ السيد. والسيد ده هل يرثني؟ لا 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 يرثني، اذا لا يؤخذ حينها. اختلاف الدين، اختلاف الايه؟ الدين. النصارى، النصراني لا يرث المسلم، المسلم لا يرث نصراني، رجل يهودي رجل كافر هذا لا يرث الايه؟ الارث، اب وابن او نحو ذلك. يقول عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى إيه؟ إلى مكة. طيب أتنزل في دارك بمكة؟ يقول أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل، اللي هو عقيل بن أبي طالب، من رباع، يعني أشياء نقيم فيها؟ خلاص، هو النبي هينفع يرث عقيل؟ طب عقيل هيرث؟ هذا من الموانع لأنه مات على الكفر. ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. عن بيع الولاء، احنا قلنا الولاء ده ايه؟ العتاقة. أنا الآن عندي عبد أعتقته، يبقى هو دلوقتي مولى لي. يعني ايه مولى لي؟ يعني فيه بيني وبينه عقد موارسة. هو دلوقتي مات ترك أموال زي أبناءه وبناته ونحو ذلك، أرث معهم. بماذا؟ بالولاء. فالنبي يقول نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني أقول لك الآتي: أنا أعتقت العبد الفلان، إيه رأيك يا فلان؟ وهبت لك يعني ولائي من هذا العبد، لما يموت ترث أنت لا أرث أنا، لا لا يحل لك. طب تشتري الولاء بتاعه؟ ايه رأيك لو مات هترس؟ ده راجل بيشتغل وبيكسب اموال، هات 100,000 وايه، ولما يموت ممكن تورث لك 200 ولا 300. لا، هذا لا، هذا لا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كانت في بريرة 3 سنن. بريرة، فاكرين الخبر لما جاءت الى عائشة وأرادت أن تستعين بعائشة على عتاقتها، كانت عبدة وتريد الآتي: والله عاوزين مني المبلغ الفلاني، إيه رأيك تساعديني بأي مبلغ؟ فعائشة أرادت إيه؟ أن تعد لها كل الأموال، خذ الفلوس كلها وتبقى حرة، بس الولاء لي وليس لك، الولاء لي لعائشة، ومفروض ده لعائشة أصلا من غير اشتراط، لكن هم أرادوا أن يشترطوا الآتي: لو عائشة أو أي حد أعتقد فماذا؟ الولاء لنا وتبقى حرة. وهذا غير جائز، لأنه شرط لم يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. بريرة هذه كان فيها ثلاثة سنن، يعني ثلاثة أمور حدثت من أجلها أحكام. قال: خيرت على زوجها حين عتقت، هذه الأولى، هي الآن رجل وامرأة، هي عبدة وهو عبد، متجوزين. طيب هي أصبحت حرة، طيب هي فيه حرة تتزوج عبد؟ لا يصلح، العقد يفسخ. لكن ها هنا المرأة تخير، يعني ايه تخير؟ والله إن شئت ظللت مع الزوج ما لم تجامع بعد ايه؟ بعد العتق، لأن الجماع معناه الرضا. ايه رأيك تجلسي معه ولا تطلقي نفسخ العقد؟ قالت خلاص أنا أرضى، لزمها العقد وأصبحت ايه؟ وأصبحت زوجة. دي في الحالة دي بس، لكن ابتداء لا يجوز ايه؟ ابتداء العقد اللي انت عبد على حرة، لو شاءت ماشي او لا يصلح ابتداء. لكن هذه قد تخير، هذه الاولى. الثانية: واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرمة على النار، يعني القدر على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت. الأدم ما يوضع بجوار الطعام، شايف انت بتأكل الأكل الرئيسي بجواره أي شيء جانبي، الأدم هو الشيء الجانبي. فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ يعني أنتوا وضعتوا إيه اللي حاطينه ده؟ إحنا شايفين لحمة وإحنا إيه وإحنا داخلين، ما هذا؟ فقالت: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الصدقة؟ لا يأكل الصدقة، حرام، يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته أن يأكلوا من صدقة المسلمين، وقال هي أوساخ الناس، يعني حاجة كده بيتطهروا بها، فيصلحش النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها. فماذا؟ طيب بريرة خدت صدقة ولا لا؟ خدتها، أهدتها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هي لبريرة صدقة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، يبقى خلاص يأكلها، وهذه سنة، يبقى ده في حكم، حكم شرعي. انت دلوقتي مثلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما تأكلش الصدقة، طب انا خدت صدقة وعزمتك، خلاص لا إشكال. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: انما الولاء لمن اعتق. هذه ايضا سنة في بريرة رضي الله عنها وارضاها، وهي انما الولاء لمن اعتق. من الذي اعتق؟ من الذي دفع الاموال؟ هل صاحبها ولا رجل اخر؟ أنا عندي عبدة كما ذكرته عشان تفهموا المسألة دي، عندي عبدة أعتقتها أنا، خلاص يبقى الولاء لمن؟ لي. طب أنا عندي عبدة وآخر قال خلاص خد 100,000 واعتقها بقى، قلت له خلاص هات 100 أنا أعتقها، خلاص الولاء لمن؟ له، لمن دفع هذه الايه؟ هذه الأموال. قال: كتاب النكاح. النكاح هذا من المشترك اللفظي، من المشترك الايه؟ اللفظ. قد يطلق ويراد به الوطء او يراد به العقد، يعني ممكن نقول نكاح تقصد به الجماع او تقصد به عقد النكاح، تنبه. ويعرفونه بانه عقد يعتبر فيه لفظ تزويج، احفظ ذا، عقد يعتبر فيه لفظ ايه؟ لفظ تزويج او انكاح في الجمله. وطبعا الزواج سنه، هو سنة، وفعله مع الشهوة كما يقول الحنابلة أفضل من نفل العبادة، يعني رجل صاحب شهوة لا تزوج حتى لا تقع في حرام. ويجب على من يخاف على نفسه الزنا في مكان هتقع فيه في زنا، مسافر في بلاد، إذا إن لم تتزوج تقع في الزنا، لا يبقى خلاص يجب عليك أن تتزوج هنا. يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، نعم، أو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الإمام الزرقشي يقول الباءة هي الجماع ومؤنة النكاح،
من استطاع أن يتزوج، يعني هو أهل مش مريض، رجل غير مريض ويستطيع أن يجامع ويتزوج، خلاص يبقى تزوج. وكذلك معك النفقة على الزوجة ونحو ذلك تزوج. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أغض لبصر الإنسان وأحصن لفرجه حتى لا يقع في الزنا. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه يعني علاج نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. لا أستطيع والله أن أتزوج، لا مال لي وأنا رجل مفتون، ماذا أفعل؟ عليك بالصيام وانو بهذا التسنن، انو بهذا. ما تقولش أنا امتنع عن الطعام والشراب وأكل بعض الأنواع، لا لا، كل ده دعك منه، تتبع السنة، عليك بالصيام وإن أكلت ما أكلت. قال: فإنه له وجاء، يعني وقاء، الصيام هذا وقاء. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. الآن الناس لا تطلع على النبي إن دخل بيته، ماذا يفعل؟ كيف يصلي؟ كيف يعني يفعل مع زوجاته؟ فقال بعضهم لما سمعوا طبعا بيعمل إيه؟ فاشش ومصلي ركعتين وينام كما ينام الناس، ويستيقظ ويخدم أهل بيته مثله مثل أي إنسان. قال فقال بعضهم طبعا لما سمعوا كده قال لك إيه الموضوع ده؟ إزاي ده؟ خلاص يبقى هو غفر له طبعا ما تقدم من ذنبه، يبقى هو يتكل على هذا. قال: فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، أنا مش هتزوج، هفضل كده متبتل. وقال بعضهم: لا أكل اللحم، حرم على نفس اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، لما نام نام على الأرض، لا أنام على فراش أبدا. يقول: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. إيه الناس اللي بتتنطع في دين الله؟ يعني لا تأكل لحم ولا نام على الفراش ولا إلى آخره، ده فيه شيء من التعنت، وهذا الدين أيسر ما يكون. قال: لكني أصلي وأنام، أنا أصلي الصلوات لا أترك، وكذلك أريح هذا الجسد فأنام، وأصوم وأفطر. ما أصومش الظهر كله طول عمر صايم، لا، أنا أصوم وأفطر كعادة الناس، وأتزوج النساء. فمن رغب، يعني أعرض، لأن الرغبة عن الشيء تسمى إعراضا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير، ومسواه هو الشر. يقول: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل، الانقطاع عن النكاح، يعني العبادة. يقول: أنا لا أتزوج، أظل طيلة عمري أعبد الله تبارك وتعالى. قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أذن لنا إن إحنا نترك بقى النساء ونحو ذلك لاختصينا، يعني قطع خصيته حتى يذهب ما فيه من شهوة. وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفعل الإنسان بنفسه مثل هذا، بل يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وبناء الأسرة ونحو ذلك. يعني طبعا الحديث التي تأتي تختص بباب جديد، وهو باب المحرمات، إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عليه في المحاضرة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.